أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.
قال المفسر رحمه الله تعالى: والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وكتاب مسطور في رقب منشور أي التوراة أو القرآن، والبيت المعمور هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة ولا يعودون إليه أبدا، والسقف المرفوع أي السماء، والبحر المسجور أي المملوء. إن عذاب ربك لواقع لنازل بمستحقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه سورة أخرى من سور المفصل، سورة الطور، سورة مكية، وفيها كما ذكر رحمه الله 49 آية. ومر معنا في معنى السور المدنية والمكية والفرق بينها بما يغني عن الإعادة. وكونها سورة مكية فهي كذلك تتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع المشركين والكافرين، ولذلك نجد في هذه السورة هذه المعاني من أولها إلى آخرها. وافتتحت هذه السورة بالقسم بالطور، والله عز وجل يقسم بما يشاء، وأما خلقه فإنهم لا يقسمون إلا بالله عز وجل، ولا يجوز القسم إلا به. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء نبه سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم على عظم ذلك الشيء، كان في هذا التنبيه على عظم ذلك الشيء. والطور كما ذكر رحمه الله الجبل الذي كلم الله عليه موسى. ومناسبة ذكر الطور في أول هذه السورة التنبيه بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وكأنه إضاءة لتاريخ مليء بالأحداث بما كان من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه الكافرين المشركين. وفي هذا لفتة للمشركين والكافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تخويفا وكذلك تهديدا، ولفتة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يصبروا وهم في العهد المكي، عهد الابتلاء والامتحان الشديد، وأن ما أصابهم ليس بأقل ما أصاب موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. ولا شك أن في هذا تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة المؤمنين الذين في العهد المكي حصل لهم من الامتحان والابتلاء الشيء الكبير. ولكن بمجرد هذه الآية وهذا القسم يكون فيه تسلية لهم أن ما أصابهم لا شيء بالنسبة لما أصاب المؤمنين في ماذا؟ في زمن موسى، الذين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وحصل لهم ما حصل من أنواع الابتلاء، لمن عرف قصة موسى وقومه وما حصل لهم من الامتحان والابتلاء مع فرعون ومن معه، ولكن في النهاية ما هي؟ كانت العاقبة للمؤمنين. فسبحان الله، وهذا من بلاغة القرآن العظيم، قسم بآية واحدة فيها من التخويف والتهديد الشيء العظيم الكبير، فكأنه يقول لستم بأعظم من فرعون ومن معه يا أيها المشركون الكافرون. ومن الذي يقسم؟ الله العظيم الذي أهلك فرعون وهو أعتى من قريش، فلا يعجزه أن يهلككم، فاحذروا من هذا التسلط على المؤمنين وهذا التسلط على هذا النبي الكريم. ولهذا كانت أول الآية كأنها جبل بكبر جبل الطور يسقط على قلب المشرك. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ذلك المشرك وهو يقرأ بها في صلاة المغرب، قال كاد قلبي ماذا؟ أن يطير. كاد قلبي أن يطير، لماذا؟ لأنها كلمات عظيمة لمن يفهم العربية. لماذا؟ فيها وقع شديد، كأن جبل الطور بأكمله يسقط على قلب المشرك والكافر تخويفا وتهديدا وبردا وسلاما وثلجا بقدر جبل الطور يسقط في قلب ماذا؟ المؤمن، تبريدا وتسلية. وهذا من بلاغة القرآن سبحان الله، كيف هذا القسم كان فيه من التسلية والتبريد وفيه كذلك من الوعيد والتهديد الشيء العظيم. واختلف أهل العلم في هذا الموضع، هل قسم الله عز وجل بالطور معناه أن جبل الطور هو أعظم الجبال في الأرض؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وخالف جماعة آخرون، والصحيح أنه ليس أفضل جبل بل أفضل الجبال، كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو جبل أحد، فإنه جبل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه كذلك في حرم المدينة، في أرض حرام وموضع حرام. وهكذا كذلك جبل حراء، إذا كان الطور فيه فضل أن الرب العظيم الكريم كلم موسى فيه، فكذلك غار حراء كلم الله عز وجل فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فموسى منه للعزم من الرسل، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أولي العزم من الرسل. وزيادة على ذلك غار حراء في ماذا؟ في بلد حرام وفي حدود الحرم. فلذلك كان الصحيح أن ذكر الطور ليس معناه أنه أفضل الجبال في الأرض كما قال بعض المفسرين والعلماء والفقهاء، بل الصحيح أن مناسبة ذكره لمخاطبة المشركين والتذكير بقصة موسى بكلمة واحدة، كلمة واحدة فيها من البلاغة والبيان والتهديد والوعيد والتسلية والتبريد ما لا يخفى. ولهذا قال ذلك من رجل كاد قلبي أن يطير، لأنه يفهم اللسان العربي. قال رحمه الله وكتاب مسطور وفي رق منشور، قال أي التوراة والقرآن. الكتاب معلوم، والمسطور مسطور بالكتابة، في رق منشور. الرق هو ما يكتب عليه، والغالب يكون من الجلد الرقيق، من الجلد الرقيق، والمراد به ما كتب معظما من كلام الله عز وجل، المنزل على الأنبياء، وهذا هو مناسبة ذكر هذه الآيات مع ذكر الطور، لأن الطور جبل ماذا؟ نزل فيه وحي على موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من السجع والبديع والبيان والبلاغة ما جمع بين الألفاظ والمعاني العظيمة، وهذا من فصاحة القرآن. العربي الفصيح البليغ لما يسمع مثل هذا الكلام، انسجام الكلمات بسجعها مع كذلك تراده وتقارب معانيها مع ما تتضمنه كذلك من لفتات وإشارات وإضاءات لقصة طويلة عريضة كانت أحداثها في سنين بين مؤمنين وكافرين، واختصرت هذه القصة بهذه اللفتات في هذه الآيات من أول السورة. لا شك أن هذا فيه من البيان ما يعجز أن يعبر به. لو قيل لشاعر عبر بثلاث جمل عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، عجز. فكيف إذا قيل له عبر بكلمة واحدة، ماذا؟ لعجز. فكيف إذا قيل بقسم واحد، لكان الأمر معجزا أكثر. ولهذا كان القرآن فيه من الفصاحة والبيان لمن يعرف معنى العربية الشيء العظيم. قال: والبيت المعمور. قال: هو في السماء الثالثة والسادسة والسابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة، لا يعودون إليه أبدا. وهذا كما أشار بالتعليق له أصل جاءت في أحاديث ضعيفة وموقوفات ومقطوعات ومراسيل، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه أن معناه صحيح، بل بعضه له أصل في الصحيح. وأما التحديد في كونه في السماء الثالثة أو الرابعة، لأنه لم يأتي شيء صحيح صريح يفصل في هذا المعنى، وإنما جاء في الصحيح كما جاء وأشار بالتعليق حديث أنس حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه في السماء الدنيا أي القريبة. فهل هي الأولى أو الثالثة أو السادسة أو السابعة؟ ليس هناك شيء صحيح صريح. وفيه آثار كما أشار كذلك في التعليق تدل على هذا المعنى. وجاء كذلك أنه في السابعة كما في الحديث الذي جاء في الصحيحين حديث أنس: البيت المعمور في السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. هذا صريح في أنه السابعة، لكن عرضه أنه في السماء الدنيا في حديث أبي هريرة، فلهذا قال بعضهم أن البيت المعمور له مواضع يدخل منها إليه في كل سماء موضع، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل موضعه الأصل هو في السابعة، وهذا الذي يظهر كما في حديث الإسراء وغيره من الأحاديث الأخرى. والمقصود التنبيه إلى عظم مخلوقات الله عز وجل ووحي الله المنزل من السماء، وكذلك عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كله فيه من الوعيد والتهديد والتسلية والتبريد لأهل الإيمان والتخويف لأهل الكفر ما لا يخفى. وقوله سبحانه: والسقف المرفوع، قال: أي السماء. وهكذا كذلك ذكر هذا مناسب مع الآيات التي قبله للتنبيه إلى عظمة الله عز وجل وهيمنته وقدرته، وهذا كذلك فيه المعنيين جميعا: تسلية وتبريد للمؤمنين وتخويف وتهديد للكافرين. والبحر المسجور، قال: المملوء، والصواب أن المسجور أي المحجوز، مملوء محجوز، ليس مملوء فقط، بل لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالمقصود مسجور أي مملوء محجوز. وهذه آية عظيمة على عظم هذا الماء، وكذلك حركته، إلا أنه مسجور، الله عز وجل حجزه، فيه مد وجزر، وفيه حركة، وفيه ما لا يخفى من حوادث البحار، ومع ذلك فالله عز وجل حجزه. لو شاء لا فك هذا الحجز والسجر ولا أغرق من في الأرض، كما فعل الله عز وجل بقوم من؟ قوم نوح. فإن في هذا كذلك تسلية وتبريد للمؤمنين، وتخويف وتهديد للكافرين. وكذلك فيه تنبيه لعظمة الله عز وجل، إذ خلق هذه المخلوقات العظيمة وكذلك هيمن عليها. فالذي هيمن على هذه المخلوقات العظيمة لا يعجزه أمر المشركين والكافرين الضعفاء الفقراء. إن عذاب ربك لواقع، قال لنازل بمستحقه، ما له من دافع، أي إذا أراد الله كان، ولكن لحكمة يمهل ولا يهمل ويؤجل ولا يقطع سبحانه وتعالى. وهذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم الذي جاء في أول هذه الآيات. ولا شك أن فيه من التخويف والوعيد الشيء العظيم، ولهذا قال ذلك الصحابي: كاد قلبي أن يطير، بمجرد مفتتح هذه السورة بهذه الآيات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.